الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 27 بعد 300 من جامع الترمذي وهو الثامن من كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب مناقب حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وهو حذيفة بن اليمان بن جابر بن عمرو العبسي بن موحد حليب بن عبد الأشهر من الأنصار، أسلم وهو من القدماء في الإسلام، ولي بعض أمور الكوفة لعمر وولي أمرة المدائن، ومات بعد قتل عثمان بيسير بها، وكان يلقب بصاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. والسند متصل. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إسحاق بن عيسى الطباع عن شريك وهو ابن عبد الله القاضي ضعيف عن أبي اليقظان اسمه عثمان بن عمير البجلي الكوفي عن زاذان أبو عمرو الكندي الكوفي عن حذيفة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله لو استخلفت، قال إن أستخلف عليكم فعصيتموه عذبتم، أي عصيتموه بعد استخلافي عليكم، ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه لأنه صاحب السر، وما أقرأكم عبد الله فاقرأوه عبد الله بن مسعود لأنه من القراء ومن حفاظ القرآن. قال عبد الله فقلت لإسحاق بن عيسى يقولون هذا عن أبي وائل، قال عن زاذان إن شاء الله، قال هذا حديث حسن وهو حديث شريك ضعيف، الحديث ضعيف ولم يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم. والقراءة قال اقرأوا على ابن من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، ومع ذلك خولف في بعض القراءات. باب مناقب زيد بن حارثة رضي الله عنه. هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من بني كلب، وسر في الجاهلية فاشترى حكيم بن حزام لعمته خديجة فاستوهبه النبي صلى الله عليه وسلم منها. ذكر قصته محمد بن إسحاق في السيرة وأن أباه وعمه أتيا مكة فوجداه فطلب أن يفديه، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يدفعه إليهما أو يثبت عنده، فاختار أن يبقى عنده. واستشهد في غزوة مؤتة تبناه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله النهي عن ذلك، ولم يذكر في القرآن من الصحابة أحد باسمه سواه، وكان يلقب مع ابنه الحب بن الحب رضي الله عنه وأرضاه. وفي السند المتصل. حدثنا سفيان بن وكيع ضعيف قال حدثنا محمد بن بكر هو البرساني البصري عن زيد عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه فرض لأسامة بن زيد في 3500، وفرض لعبد الله بن عمر في 3000، يعني زاد أسامة بن زيد على عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا. قال عبد الله بن عمر لأبيه لما فضلت أسامة علي؟ فوالله ما سبقني إلى مشهد. قال لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وكان أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، فأثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي. الحديث ضعيف وأصله صحيح في البخاري من حيث الزيادة في العطاء، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض لأبناء المهاجرين من 4000، وفرض لعمر بن الخطاب لعبد الله بن عمر 3500. قال هذا حديث حسن غريب وبالسند المتصل. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى ابن عقبة إمام في السيرة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت تدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. خرجه البخاري ومسلم. قال هذا حديث حسن صحيح، أو هذا حديث صحيح. ومن الحكم في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها إزالة هذا الأمر الذي قد علق في الناس، أن من تبنى رجلا صار ابنه في جميع شأنه يرثه، وتحرم عليه امرأته ونحو ذلك. قال أبو السند المتصل. حدثنا الجراح بن مخلد البصري العجلي قال وغير واحد قال حدثنا محمد بن عمر بن الرومي الباهلي البصري قال حدثنا علي بن مسر عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني سعد بن إياس الكوفي أخبرني جبل بن حارثة أخو زيد بن حارثة الكلبي قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابعث معي أخي زيدا قال هو ذا يعني شأنه إن أحب أن يمضي معك مضى وإن أحب أن يبقى بقي قال فإن انطلق معك لم أمنعه وهذا هو الإنصاف قال زيد يا رسول الله والله لا أختار عليك أحدا قال فرأيت رأي أخي أفضل من رأيي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن الرومي عن علي بن مسهر والموقف هو من الصعوبة بمكان على أبيه وعمه ونحو ذلك من قبيلته الذين قد تعنوا البحث عنه ومع ذلك كان اختياره هو الموفق إذ بقي مع خير البشرية وأزكاها ونال حبه وكرمه بل إن ابنه من آخر من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته وغضب صلى الله عليه وسلم حين طعن فيهما وقام خطيبا قال أبو السلام المتصل حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله أحمد بن الحسن بن جنيدي بالترمذي قال حدثنا عبد الله بن مسلم وهو القعنبي عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار وهو العدوي مولاهم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا أي سرية أو جيشا وأمر عليهم أسامة بن زيد وذلك في آخر عمره فطعن الناس في إمارته من أنه ليس بخليق لها وليس بأهل لها وفي الصحابة من هو أفضل منه وأشجع منه وأقوى منه لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لفضله ولحسن قيادته وللثأر لأبيه من الروم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل ومع ذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبهم على هذا الطعن لأن بعض الأشياء قد تقع بين الناس لا تؤدي إلى المعاقبة ولا تؤدي إلى المصارمة ولا تؤدي إلى المهاجرة ولا تؤدي إلى الإثارة فبعض حديث الناس يكون عبارة عن غيبة هذا إذا كان مذموما فلا تذهب وتبحث عن هذه الغيبة ماذا قال وماذا فعل وماذا يقصد وتعمل فتنة للناس من غيبة لا يبحث عنها مع بعد الصحابة رضوان الله عليهم عن هذا الأمر وإنما استفدنا من عموم الحديث وإلا فإن الصحابة كانوا أبعد الناس عن ذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رد عليهم الطعن في إمارة أسامة بمثل هذه الدعاوى أن في القوم من هو أفضل منه وفي القوم من هو أشجع منه فقد يكون للمفضول منزلة في بعض الأمور تفوق الفاضل والاختيار يختلف في أمر من الأمور فلو كان للعلم لربما اختار غير أسامة ولو كان لجمع الصدقة ربما اختار غير العالم وغير أسامة كما هو الحال في كثير من أمور النبي صلى الله عليه وسلم فالشأن يعود إلى المصلحة الدينية والمصلحة الشرعية وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة في الحلف بدون استحلاف وهذا أحد أيمان النبي صلى الله عليه وسلم وأيمانه كثيرة بيناها في كتابنا التبيان في أحكام الأيمان وإن كان من أحب الناس إلي من للتبعيض وأحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه عائشة ومن أبنائه فاطمة ومن أصهاره وأقاربه علي ومن غيرهم أبو بكر رضي الله عنه وإن هذا من أحب الناس إلي بعده خرجه البخاري ومسلم وأحمد قال هذا حديث حسن صحيح حدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك بن أنس قال باب مناقب أسامة بن زيد رحمه الله ورضي عنه. كان الصحابة يسمون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكسر المهملة أي محبوبة لما يعرفون من منزلته عنده. وبالسند المتصل حدثنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد ابن السباك عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه رضي الله عنه قال لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطوا وهبط الناس إلى المدينة لأنهم كانوا في مساكنهم في عوالي المدينة. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت يعني لا يستطيع الكلام لشدة المرض فلم يتكلم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يديه علي ويرفعهما فأعرف أنه يدعو لي. عرف ذلك بالقرينة وهذا لفضيلة أسامة وهذه بركة عظيمة أن لهذه المكرمة الجليلة. خرجه أحمد. وقد بعثه أبو بكر رضي الله عنه في الجيش الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا له وجعل الله فتحا من ذلك الجيش فتحا حسيا وفتحا معنويا إذ أن الناس ارتدوا إلا ما رحم ربي. فلما رأوا جيش أسامة علموا أن الصحابة ما زالوا في قوة ومنعة وعز فانجفل كثير من الناس عما كانوا قد عزموا عليه. فلا بد من الحزم والعزم لإقامة الدول والاستتباب الأمن. أما ترك الناس على ما يريدون لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب بسند متصل. حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحي مخاطى أسامة من أنفه لأن الأطفال والصغار يقع منهم هذا الشيء. دعني حتى أكون أنا الذي أفعل. قال يا عائشة أحبي فإني أحبه. قال هذا حديث حسن غريب. قال أبو سند المتصل حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال أخبرني أسامة بن زيد قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء علي والعباس يستأذنان فقال يا أسامة استأذن لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله علي والعباس يستأذنان. فقال أتدري ما جاء بهما؟ قلت لا أدري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أدري. أطلعه الله سبحانه وتعالى وإلا فهو لا يعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هكذا يخبر الله عز وجل عن قوله. فأذن لهما فدخل فقال يا رسول الله جئناك نسألك أي أهلك أحب إليك؟ قال فاطمة بنت محمد أي من بناته. فقال ما جئناك نسألك عن أهلك؟ قال أحب أهلي إلي من قد أنعم الله عليه وأنعمت عليه أسامة بن زيد. أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالعتق. يتقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه امسك عليك زوجك. قال ثم من؟ قال ثم علي بن أبي طالب. قال العباس يا رسول الله جعلت عمك آخرهم؟ قال لأن عليا قد سبقك بالهجرة. يعني أن الفضيلة بالإسلام والعلم والهجرة. ومع ذلك الحديث ضعيف. عمر صدوق يخطأ وضعفه شعبة أبو حاتم الرازي. وقال البخاري يخالف في بعض حديثه. قال هذا حديث حسن صحيح. باب مناقب جرير بن عبد الله البجلي. هو جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك البجلي وكنيته أبو عمرو. نزل الكوفة ثم نزل قرقيسيا وبها مات سنة 51 وكان سيدا مطاعا مليحا طوالا بديع الجمال صحيح الإسلام كبير القدر. قال صلى الله عليه وسلم على وجهه مسحة ملك. وعن عمر رضي الله عنه قال إنه يوسف هذه الأمة كما في الطبراني في الأوسط. ولما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمه وبسط له الرداء وقال إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. رواه الطبراني والحديث ضعيف ومعناه صحيح. وقال ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. فضائله كثيرة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم حين وجهه لحراق ذي الخلصة. قال أبو سند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو الأزدي قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما منعني من الدخول إليه إذ كان في بيته فاستأذنت عليه ولا يلزم منه النظر إلى أمهات المؤمنين ولا رآني إلا ضحك في الصحيح إلا تبسم وهذا هو ضحكه. أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد قال هذا حديث حسن صحيح وهذا دليل على حب النبي صلى الله عليه وسلم له بالسند المتصل. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم قال هذا حديث حسن وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كريم الطباع كان متواضعا كان بشوشا كان محسنا إلى القريب والبعيد. انظر ليرى رجل يأتي من أبعد المكان بالإسلام فيقربه ويدنيه ويحسن إليه حتى يظن الظان أنه أحب الناس إليه. بل عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كان يرى من تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحب الناس إليه؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم من؟ قال عد رجالا. قال باب مناقب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو ابن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عم النبي صلى الله عليه وسلم يكنى أبي العباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ومات في الطائف سنة 68 وكان من علماء الصحابة حتى كان عمر يقدمه على الأشياخ وهو شاب. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه فاستجاب الله دعوته. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن ليث بن أبي سليم ضعيف ومدلس عن أبي جهضم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى جبريل عليه السلام مرتين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. الحديث ضعيف وقد ثبت أنه رأى جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية ليس أنه رأى على صورته. قال أبو عيسى هذا حديث مرسل ولا نعرف لأبي جهضم سماعا من أبي بن عباس وقد روي عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس وأبو جهضم اسمه موسى بن سالم. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن حاتم المكاتب المؤدب قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال رضي الله عنهما قال دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيني الحكمة مرتين. عطاء كثير الإرسال والحديث سيأتي أنه ثابت من حيث أنه قال اللهم فقهه في الدين اللهم علمه التأويل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عطاء وقد رواه عكرمة عن ابن عباس. وفي السند المتصل حدثنا محمد بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحداء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الحكمة. في مسند أحمد علمه القرآن في الصحيح فقهه في الدين وكلها ألفاظ متقاربة استجابها الله. خرجها البخاري ومسلم بن أحيو وخرجها ابن ماجه وأحمد. إلى هنا بارك الله فيكم تفضلوا.